أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل في الليل. عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. وعن عائشة رضي الله عنها عن مسروق قالت وعن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم قالت عائشة رضي الله عنها كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخة قام فصلى عليه الصلاة والسلام. مسروق بن الأجدع بن المالك الهمداني الوادعي وكنيته أبو عائشة الكوفي يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألها عن عمله عليه الصلاة والسلام عموما. وفي رواية عند النسائي قال قلت لعائشة أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها الدائم. أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها الدائم، أي العمل الدائم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من منهجه عليه الصلاة والسلام الذي يعلم الأمة عليه، وكان أحب العمل إليه أدومه، وكان أحب العمل إليه أدومه. يقول الإمام الطيبي رحمة الله تعالى عليه العمل الذي يدوم عليه صاحبه ويستقر عليه عامله، هذا العمل الذي هو أدومه، الذي يدوم عليه صاحبه ويستقر عليه عامله. والمراد بالدوام الدائم أو المداومة، المراد هنا الملازمة لهذا العمل، المراد الملازمة لهذا العمل. طب لماذا كان صلى الله عليه وسلم يحب الدائم من العمل؟ لماذا يحب الأعمال التي يداوم عليها صاحبها؟ يقول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم يقول سبب محبته صلى الله عليه وسلم الدائم من العمل أن فاعله لا ينقطع عن عمل الخير ولا ينقطع عنه الثواب والأجر، أن صاحبه لا ينقطع عن عمل الخير ولا ينقطع عنه الثواب والأجر، ويجتمع منه الكثير وإن قل العمل في الزمان الطويل، ولا تزال صحائفه مكتوبة، ولا يزال مصعد عمله معمورا بالبر، ويحصل به مشابهة الملائكة في الدوام. اسمع ماذا قال الإمام القرطبي، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم؟ أولا لأن العمل الدائم لا ينقطع صاحبه عن الخير، كذلك لا ينقطع عنه الثواب والأجر، ويجتمع منه الكثير وإن قل، لأن الزمان الذي عمل به زمان طويل، لا تزال الصحائف مكتوبة بالخير، لا يزال مصعد عمله معمورا بالبر، ويحصل به مشابهة الملائكة، لأن الملائكة وصفهم الله فقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم وقت راحة، ما عندهم وقت راحة، ما عندهم وقت فتور، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فعملهم دائم، عملهم متواصل. ففي الذي يعمل العمل الدائم فيه مشابهة بالملائكة. هكذا كان نهج السلف الأول أيها الإخوة، كانوا يداومون على الأعمال، كانوا يداومون على الأعمال. ما عرف عن صحابي أنه فعل شيئا ثم تركه إلا ما كان من عبد الله بن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لامه على هذا فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كان بعدها عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فالصحابي إن أخذ شيئا عمل به. بل بعض السلف قيل فيهم ما جئناه في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدنا إن كان صائما، إن كان مصليا، إن كان في حال الذكر ذاكرا. قال فقلنا إن فلانا لا يحسن أن يعصي الله. بل بعضهم لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمل، لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمل. لما؟ لأن أعماله متواصلة أيها الإخوة. والذي يريد الله عز وجل به خيرا إنما يكون فعله متواصلا دائما ثابتا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. والإمام اللالكائي رحمة الله تعالى عليه في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة يروي عن عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز ما كانوا يعرفون التحول ولا التنقل. السابقون ما كانوا يعرفون التحول ولا التنقل، كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه. هذا الذي ينقصنا أيها الإخوة. بعض الناس عنده فورة، الفورة هذه يعني عنده هم عالية تنشط في وقت من الأوقات، يحفظ 10 صفحات في اليوم في القرآن الكريم، من القرآن الكريم عنده فورة، هذه بده يقوم بالليل يصلي 20 ركعة، يصلي بجزء جزئين مرة واحدة هكذا، فيقوم مرة واحدة وبعد ذلك ينام خلاص، بعدها لا يقوم، يحفظ يوم 10 صفحات بعدين تمضى عليه سنين ولا يحفظ صفحة واحدة. الفورة أيها الإخوة لا ينتظر من ورائها الخير، ترى الفورة هذه لا، بل الخير في الثبات ولو على القليل. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث قال باب القصد والمداومة على العمل. اسمع ماذا قال، باب القصد والمداومة على العمل. متى يداوم الإنسان على العمل؟ متى يستمر على أي عمل؟ إذا كان مقتصدا فيه. إذا أردت أن تحفظ القرآن احفظ 0.5 صفحة كل يوم، احفظ 3 آيات 4 آيات في كل يوم فقط، لا تزد على هذا وداوم عليها. ستجد أنك خلال شهر حفظت كما كبير، خلال شهرين، خلال سنة حفظت، لكن استمريت على هذا ما انقطعت. قيل لبعض العلماء كيف أصبح عندك هذا العلم؟ قال جعلت على نفسي أن أحفظ كل يوم 3 أحاديث، أن أحفظ كل يوم 3 أحاديث فقط لا أزيد عليها، 3 أحاديث. طب اضرب كل يوم 3 أحاديث في 360 يوم في السنة، كم حديث يكون حافظ؟ 1000 وقليل في السنة. طب تمضي علينا سنين ما حفظنا حديث، لكن هو 3 أحاديث وواظب عليها من قطع، من قطع. فقال باب القصد والمداومة على العمل. بعضهم يحفظ 20 حديث في اليوم، ثاني يوم يحفظش ولا حديث. هذه الفورة أيها الإخوة لا يرجى من ورائها الخير، اللي هي كثير من طلبة العلم وكثير من الذين يريدون أن يبدأوا بطريق العبادة بيبدأوا بهذا وبعدين بنزل مرة واحدة، ليس هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. لذلك من السهل أن تقوم ليلة أو أن تصوم يوما أو أن تحفظ صفحة أو أن تقرأ جزءا، ولكن من الصعب أن تثبت هذا، من الصعب أن تثبت على قيام الليل أو تثبت على القرآن أو تثبت على العمل أو تثبت على الصيام. وهكذا ممكن واحد يجي يصوم يوم لكن يثبت على هذا ويستمر. فكان أحب العمل إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الدائم. وهذا أيها الإخوة يحتاج من إنسان الفقه، الثبات أيها الإخوة على دين الله والاستمرار على الأعمال الصالحة له فقه معين حتى ما تمل النفس، ظلك مستمر، هذا له فقه. ورحم الله محمد بن سيرين لما وصف وصفوه قالوا ما رأينا أفقه في ورع ولا أورع في فقه من محمد بن سيرين، ما رأينا أفقه في ورع ولا أورع في فقه من محمد بن سيرين. فقه مع ورع وورع مع فقه، كذلك الثبات يحتاج أيها الإخوة لفقه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه في مواضع من مجموع الفتاوى أن من تعلم علما فيجب عليه أن يستمر فيه، ومن قرأ القرآن فيجب عليه أن يستمر في القراءة، يجب عليه لأنه بدأ في طريق، كثير بدأ يقرأ القرآن تعلم جزء جزئين بعدين انقطع، يجب عليه ما دام بدأ يجب عليه أن يكمل. من بدأ يتعلم القرآن يجب عليه أن يكمل، بدأ يتعلم علم يجب عليه أن يكمل، يجب عليه أن يداوم. فقيل لعائشة، سألها تلميذها مسروق ابن الأجدع ويكنى بأبي عائشة كنيته أبو عائشة رضي الله عنها، قال أي عن عمل رسول الله، سألها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يحب الدائم. لكن الآن مسروق حدد السؤال، قال قلت أي حين كان يصلي، يعني السؤال سؤال معين، أسألك عن سؤال محدد، أي حين كان يصلي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا سمع الصارخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ قام فصلى. ما هو الصارخ؟ كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ إيش؟ الديك. الصارخ الديك تعني بذلك قيام الليل. إذا سمع صوت الديك، وعند بعض العلماء قالوا وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا، وقالوا نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وقيل يصرخ الصارخ كما قال ابن بطال عند ثلث الليل الآخر. فكان يتحرى عليه الصلاة والسلام ثلث الليل الآخر حين يصرخ الصارخ أي الديك، لما يصيح الديك يستيقظ عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، ميز للديك أنه يوقظ للصلاة، قال لا تسبوه. وسعيد بن جبير رحمه الله كان صغيرا، استيقظ يوما، كان طفل صغير تعرفوا صغير يتعلم القرآن على الفطرة، سمع ديكا يصيح فاستيقظ على صوته، فإذا به يقول قطع الله صوتك، فما صاح الديك بعدها أبدا. فقالت أمه يا بني أوصيك بوصية لا تدعو على أحد بعدها، فما دعا سعيد بن جبير بعدها على أحد إلا على الحجاج ابن يوسف الثقفي، ما دعا على أحد إلا على الحجاج. قال لما سمع صوت قطع الله صوته، كان صغير، كان صغيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، وإذا سمعتم صوت الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا. فإذا سمع صوت الصارخ عليه الصلاة والسلام، إذا سمع صوت الصارخ سمع صوت الديك قام صلى الله عليه وآله وسلم وصلى، أي هذا من آخر الليل، من آخر الليل. وبين من عمل، من خلال عمله عليه الصلاة والسلام، خلال فعله، أن الأفضل في قيام الليل أن يكون في آخر الليل، وغالب قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في النصف الأخير من الليل، غالب قيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كان يقوم بعض الليل، كان يقوم ربما أوله، لكن غالب قيامه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في آخر الليل. عائشة قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما، تقول ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى، يعني ما أجد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت السحر عندي إلا نائما في بيتي أو عندي إلا نائما، لا أجده في وقت السحر إلا نائما، لا أجده في وقت السحر إلا نائما. لذلك وقت السحر اللي هو متى يكون؟ قبيل الفجر. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخر الليل، من نصف الليل إلى آخره، لكن كان يقوم وربما نام بعد ذلك، كان يقوم عليه الصلاة والسلام وينام. وذلك بوب الإمام البخاري قال باب من نام عند السحر، باب من نام عند السحر، فعند السحر كان ربما ينام عليه الصلاة والسلام. طب واحد يقول الله قال والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، فأين الاستغفار؟ قالوا أحيانا كان عليه الصلاة والسلام ينام، يضطجع وينام قبيل الفجر عند السحر. وابن بطال قال نوم النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر كان يفعله في الليالي الطوال، وفي غير شهر رمضان، لأن في شهر رمضان كان يأكل أكلة السحر، في رمضان كان يأكل أكلة السحر، فقال النوم في الليالي الطوال، إذا ليل طويل يقوم الثلث الأخير وينام وقت السحر لا بأس. فإذا سمع النداء الأول كما مر معنا استيقظ عليه الصلاة والسلام. فإذا استيقظ، تقول عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. منه، من هذا الحديث، أخذ جمهور العلماء أن الضجعة بعد سنة الفجر ليست واجبة، خلافا لما قاله ابن حزم. قال الضجعة بعد سنة الفجر، بعد ركعتي الفجر واجبة الاضطجاع. جمهور العلماء قالوا سنة، بدليل أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدني مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فإذا يجدها مستيقظة يحدثها ولا يضطجع، فالاضطجاع ليس واجبا، إنما الاضطجاع مستحب. وقلنا هذه سنة مهجورة، سنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سواء في المسجد أو في البيت، إنه من صلى سنة الفجر يضطجع على شقه الأيمن، اضطجاعا يضطجع على شقه الأيمن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. تقول فإن كنت مستيقظة حدثني عليه الصلاة والسلام. جمع بين أداء حق ربه وبين أداء حق أهله، بين أداء حق ربه بطول القيام، يقوم حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام، يقوم ويبكي من الليل ويطيل القيام. فإذا كان عند الصباح، عند الصباح حدث زوجه، أدى حق زوجه، إن كانت مستيقظة جعل يكلمها. بعض الناس لما يشوف مرته صاحي يقول صبحنا بلوجه والعياذ بالله، أبصر شو اليوم. قل إن كانت مستيقظة، كنت مستيقظة حدثني، يعني كلمني، جعل يكلمني، ويترك الأمر الذي اعتاده من الاضطجاع، يترك الأمر الذي اعتاده الصبح، يعني وقت الصبح يحدث زوجه، يكلمها، يجالسها حتى بعد ركعتي الفجر. نعم، وقت الفجر هذا، بعد ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، فأدى حق ربه حق ربه بالقيام، وأدى حق زوجه بحسن الملاطفة وحسن المعاملة عليه الصلاة والسلام، فكان يعامله معاملة حسنة حتى إذا استيقظ. وأيضا من حسن معاملته لها رضي الله عنها وأرضاها، تقول هذا في بعض أحيان، تقول رضي الله عنها كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة. من رزق همة فلا يلزم الآخرين بتلك الهمة العالية، يعني عائشة رضي الله عنها معدودة من عابدات الصحابة، من العابدات، من الصحابيات العابدات، ومع ذلك لم تكن تضيق همة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الهمة العالية الآن، هذه ليست صلاة فرض، قيام الليل ليست صلاة فرض، ولذلك ما يوقظها. إذا أوتر من آخر الليل قال قومي فأوتري يا عائشة. هذا ربما واحد يرزق الهمة في قيام الليل يصلي ركعات طويلة لا يلزم أبناءه بها. وإذا أردت أن تحمل الناس ابتداء احملهم على الفريضة، لا تحملهم على النافلة، حتى في تربية الأولاد احملهم على الفريضة، على الفرائض أصلا، على الواجبات أصالة، وعلى ترك المحرمات، فإن فعلوا النوافل فبها ونعمة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة وعليا فقال ألا تصليان، أتى فاطمة وعليا قال ألا تصليان، يراقبهما في قيام الليل، وكان يقول من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين. لكن ما كان من دوام حاله أنه إذا استيقظ كل ليلة يوقظ عائشة لتقوم الليل، ما كان من دوام حاله، مع أنه حث عليه الصلاة والسلام أن يوقظ الرجل امرأته بالحكمة واللطف، فكان أحيانا يترك زوجه حتى يكون الوتر. فإذا كان الوتر أيها الإخوة أيقظها، فإذا كان الوتر أيقظها لتؤدي صلاة الوتر لئلا يفوتها الوتر. ولذلك أيها الإخوة ليس من الرحمة، ليس من الرحمة أن يترك الواحد أهله وأبناءه نائمين وقت صلاة الفجر ويأتي يصلي الفجر. يقول تعبانين أو دنيا برد أو ما ناموا إلا قليل، أريد أن أرحمهم، ليست من الرحمة هذه. هل ليس هذا من التقصير في تربية الأبناء أن يأتي الأب يصلي ويترك الأبناء نائمين أو الزوجة نائمة؟ هذا من التقصير في أداء حق عظيم من حقوق الله تعالى، ألا وهو الأمر، أمر الأهل بالصلاة والاصطبار على ذلك. فقال الإمام القرطبي في هذا الحديث دليل على مشروعية تنبيه النائم إذا خيف عليه خروج وقت الصلاة. قال ولا يبعد أن يقال إن ذلك واجب، فلو رأيت نائما خفت أن يخرج عليه وقت الصلاة توقظه. وأخطأ أيها الإخوة من قال إنه لا ينبغي تنبيه النائم لأن النائم معذور، أو مثلا يأتي واحد يقول لا ينبغي تنبيه الناس في من أكل أو شرب وهو صائم، لا ينبغي أن ينبه. من قال هذا؟ واحد الآن جاء وشرب ماء في نهار رمضان، نعم إذا شرب ناسا ليس عليه إثم إنما أطعمه الله وسقاه، لكن أنت رأيت واحد في نهار رمضان يشرب ولا ناسيا، هل تنبهه ولا ما تنبهه؟ واحد يقول لا لا تنبهه خلاص أطعمه الله وسقاه، لا نبهه، قل له أنت صائم. ففي هذا تنبيه كذلك من فعل مخالفة أو اقترب خروج وقت الصلاة وهو نائم لا توقظه. بل قال القرطبي بل لا يبعد أن يقال هذا واجب، يعني يجب عليك، يجب عليك أن توقظ هذا، يجب عليك. فما بالك إذا كان الزوجة أو كان الولد، فكان يراعي حق زوجته، يقول قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة صلي الوتر. وكانت ربما تقول كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه. لما يصلي وهي معترضة بين يديه؟ لضيق الحجرة، حجرته كانت ضيقة، حجرة عائشة كانت ضيقة. ورحم الله الحسن البصري يقول لو أن الأمر بيدي لما هدمت بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حتى عندما يأتي الناس إلى المدينة ينظروا إلى كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام، كيف كانت بيوته، كيف كانت حجر أزواجه. لو أن الأمر، يقول لو أن الأمر بيدي لتركت هذه الحجر على حالها حتى الناس لما يأتون ينظر، بعد ما توسع الناس بالدنيا والقصور فتحوا، جاءهم الذهب وفتحوا بلاد كسرى وقيصر وأصبح كل واحد أمير، فقال حتى الناس ينظروا كيف كانت معيشته عليه الصلاة والسلام، لو الأمر بيدي لتركت البيوت على حالها، حجر هذه على حالها، حجر أزواجي. من ضيق الحجرة أيها الإخوة إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام كان يغمزها من رجلها، وهو إذا أراد أن يسجد يبعد رجله وهي نائمة. عائشة أم المؤمنين كان عليه الصلاة والسلام ربما إذا وقف يلمس السقف بيده، يلمس سقف بيته بيده، سقف الحجرة من ضيقها. فهي تقول أنا معترضة بين يديه، أنا معترضة بين يديه وهو يصلي. طب ألا يناقض هذا حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود الحمار؟ طب ما هي تصلي وهي معترضة. لما بينا هذا في كتاب الصلاة، لما بينا هذه المسألة قلنا المسألة تتعلق بمرور المرأة لا باعتراضها. فعائشة رضي الله عنها حتى لما ذكرت إشكالها حول هذا الحديث أنه يقطع صلاة المصلي مرور المرأة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، معترضة نائمة، أنا نائمة بين يديه يجعلني سترة، أنا بين يديه نائمة وهو يصلي. فالعبرة هنا لا نقول بالاعتراض جلوس المرأة، فلو أن امرأة جالسة وصلى خلفها لا حرج، زوجته جالسة، بنته جالسة وصلى خلفها، معلش لا يقطع صلاته. لكن إذا مرت المرأة، قال يقطع صلاة المرأة الحائض، وليس المقصود الحائض التي في وقت حيضها، لكن المرأة الحائض أي البالغة، يعني صلاة البنت، البنت الصغيرة لا تقطع الصلاة، واحد عنده بنت صغيرة مرت بين يديه ويصلي لم تبلغ الحلم لا تقطع صلاته، لكن مرأة كبيرة تقطع الصلاة. ما معنى تقطع الصلاة؟ تبطلها، هذا هو الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد كما أسلفنا سابقا، تبطلها. لما؟ ما الدليل أنها تبطلها؟ لأنه في رواية في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من مرور المرأة والكلب الأسود والحمار، قال تعاد الصلاة. فما دام قال تعاد الصلاة إذن الصلاة ليست صحيحة، فمن مرت بين يديه، هذا إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل أي سترة. أما إذا وضع السترة فمرور هذه الثلاث أشياء لا تبطل صلاته، إنه قال إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا وضع السترة صلى إلى سترة ومرت امرأة منعها، مرت لا تبطل صلاته. لكن إذا لم يضع السترة، إذا لم يصلي إلى سترة ومرت المرأة، فصلاته تبطل وتعاد الصلاة كما في رواية في مسند أبي يعلى قالت وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت رضي الله عنها وأرضاها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.